أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: حقيقة الوضع. لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار، وإن توهم ذلك بعضهم. هذا بعضهم أشرنا لأنه ينسب إلى الصيمة لهذا التوهم. التوهم قال دلالة ذاتية وفسرت بأنها دلالة علية كدلالة الدخان على النار. المصنف يقول: لا شك في أنه هذا الرأي باطل. يقول: لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة. نعم، ذكرنا أن قالت دلالة ذاتية لتلزم أن يعرف كل أحد بكل اللغات، لأنه بعد أو أصلا تكون لغة واحدة ويعرف بها كل البشر، لأن العلاقة علاقة ذاتية كما تقدم توضيح ذلك في الدروس السابقة. قال: مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلم، وكذلك العكس، يعني اللي غير عربي العربي ما يعرف الفارسي في جميع اللغات، وهذا واضح. احنا ذكرنا بعد اشكالات كثيرة على هذا الرأي تقدم ذكرها فلا نعيد. قال: وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها. إذا بطلت العلاقة الذاتية، علاقة العلية، يقول المصنف فلا بد أن يثبت منه علاقة الجعلية الاعتبارية. إذا بطلت العلاقة الذاتية ليس لنا سبيل إلا القول بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى، والمعنى هي علاقة بالجعل والاعتبار، لأنه هناك قسمة ثنائية، إما تكون علاقة ذاتية أو لا. وهذا لا كما هو أي المصنف ينحصر ذيما هذا لا ينحصر بالجعل والاعتبار، ولكن ينسب إلى الشيخ النائني أنه ابتكر نظرية تجمع بين قول الذاتية والجعل والاعتبار، يعني مصدق بينهما. فإذا لاحظنا هذه النظرية تباطلة تكون يعني يكون كلام المصنف في إشكال، لأن المصنف يقول إذا بطلت العلاقة الذاتية يثبت رأينا، واضح شلون؟ شوف هذا يكون إذا ما رأي ثالث، هذا اللي إحنا سمينا بالأمس عمنا المدعى في الدرس السابق يعني دي. ولذا تدخل الدلالة اللفظية في هذه الدلالة الوضعية. يقول إذن إحنا لما نبحث عن الوضع راح نبحث عن الدلالة اللفظية، لأن الوضع فسرناه بأنه جعل مو دلالة ذاتية. لو كان الوضع من الدلالة الذاتية العقلية لصار بحثنا في الأحكام العقلية وثقل بحثنا من ألفاظ عليكم السلام إلى شنو؟ إلى البحث عن العلية والمعلولية. ولكن لما قلنا بأن الوضع هو جعل واعتبار، فحينئذ سوف يدخل هذا البحث تماما في بحث الدلالة اللفظية، ويكون كلامنا في الألفاظ ودلالات الألفاظ عليكم السلام. قال: من الواضع؟ يعني هذا إشكال هذا شو من؟ هذا إشكال هذا. نعم، هذا إشكال على الإشتراك اللي ذكرنا. إذا فسر باللازم إيه صحيح. إذا فسر باللازم، إذا فسر بالعلة التامة من؟ إذا فسر بالعلة التامة نعم كلامك صحيح. إذا فسر باللازم يندفع إشكال الاشتراك من يمكن على أن تفسر باللازم. قال: من الواضع؟ ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ ايضا البحث بحث في الواقع، وهذا بحث ليس من قريب ولا من بعيد، يعني لا يمت البحث الاصولي، لان انا ذكرت انه غرض علم الاصول شنو؟ كل ما يتوصل به الاستنباط الحكم الشرعي. فهذا البحث الواقع ما يرتبط تماما ببحث الحكم الشرعي، فهو بحث استقرادي كما لا يقرا. لكن المصنف ذكره لانه ذكرنا انه هاي المباحث مباحث المقدمه هي مباحث لم يستوفى البحث عنها في محلها، فبحثت هنا. نعم، الكلام في الواضع. طبعا بعض النظريات ترفض هذا السؤال، تعتبر السؤال خطا. بعض النظريات كنظريه الصيمه دي مثلا يعتبر سؤال من الواقع خطأ لأنه كيف ترفض من الواقع؟ يفترض وجود واقع أصلاً، فيقول هذا أصلاً سؤال يعني هو سالب بانتفاء الموضوع وما واقع أصلاً حتى نقول به. نظري التعهد مثل لسيد الخوي أيضاً تذكر الواقع من هذه الجهة، يقول كل متكلم سيكون واقع، ما هو واقع محدد. زين، لكن احنا نحكي على النظرية المشهورة على رأي المصنف اللي هو الوضع هو الجعل والتخصيص. فإذا كان الوضع هو جعل وتخصيص فنسأل من الواقع لكل لغتين؟ من هذا اللي وضع اللغة؟ نعم. ونفس على كل لغة على حدة يعني مثلا واضع اللغة العربية منهم واضع اللغة الفلانية منهم وهكذا. هنا طرحت عدة نظريات أيضا وهي ثلاثة أو أربعة. النظرية الأولى أن الواضع لكل اللغات هو الله سبحانه وتعالى وهو واضع اللغة، ذهب إلى هذا الرأي من الأشاعر أبو الحسن الأشعري ومن المعتزل أبو علي الجبائي ومن متأخري علمائنا الشيخ النائمي، الشيخ النائمي محمد حسين النائمي الغروي أستاذ السيد الخوي وراح تسمعون اسمه واس عالم من العلماء الأفاضل. المهم ذهب أيضا إلى هذا الرأي أن الواضع لكل اللغات أو للغة مثلا هو الله سبحانه وتعالى. استدل على هذا الرأي، أنا إيش أقول استدل حتى لا تقولوا أن هذا الاستدلال هو للنائيني أو الغير، راح أحاول أنه ما أنسب الاستدلال لأحد. هنا ثلاث أدلة راح أجيب أنا بنحو العموم، يعني أجيب ثلاث أدلة وكل واحد هو جاب دليل، لكن مثلا مو بالضرورة أن أدلة النائيني ربما النائيني كنت قلت بدليل الثالث اللي واحد فهنا قلت استدل ما استدل فلان حتى لا تنسبون الاستدلال إلى شخص معين. أعم استدل على هذا الرأي في عدة أدلة، مثلا استدل بالقرآن بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يقول لا ريب أن الأسماء هي العلامة، الاسم هو العلامة، الأسماء هي العلامة على المسميات واللفظ علامة على المعنى، اللفظ هو أيضا علامة على المعنى. فمعنى علم آدم الأسماء كلها يعني وضع له الألفاظ لكي تكون هذه الألفاظ علامة على شنو؟ على المعاني. فبالنتيجة يكون هذا شنو؟ هذا وضع الله سبحانه وتعالى وفق الفهم الظاهر لهذه الآية وضع لآدم الأسماء يعني وضع له الألفاظ. فمعنى علم آدم الأسماء كلها هو كلها بعد إذن علمه وضع له الألفاظ وعلمه أسماء المسميات. وهناك بعض النصوص ما يفهم من هذا الإمام الصادق عليه السلام يعني يذكر يقول علمه كذا يقول سبت يمنى ويسرى قال حتى هذا البساط علمه حتى هذا البساط يقول حتى هذا البساط هو علمه لآدم مثلا يجي يقول معنى أنه علمه أسماء كل شيء مثلا. فهذا هو الرأي الأول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا آية قرآنية ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، فاختلاف الألسنة شبيه من آياته، من آياته اختلاف الألسنة بين اللسان ياه اللسان الجارحة لو اللغة يقصد بنحو المجاز احتمالين، لو يريد باللسان هذا الجارحة لو يريد بلا مو الجارحة توسع فأراد به شنو اللغة التي هي غالبا تضم هذه الجارحة واضح شلون. فنقول لا يراد باللسان الجارح هنا في الآية يعني ببساطة نقول لأنه القرآن يعتبر اختلاف اللسان من آياته مو اللسان نفسه يعتبره من آياته، ولا ريب أن اللسان هو من آيات الله واضح. اللسان هو جارحة حالة حال فعل الجوارح لها معاجزها الخاصة ولا شنو هذا طبعا اللحمية البسيطة تصدر صوت وما شنو وكذا هاي أكيد من آياته، لكن القرآن ما قاعد يقول واللسان من آياته جاء شنو الآية اختلاف، فجعل اختلاف بالألسنة هو من آياته يكون هاي هم نخليها في الاعتبار. فنقول لو كان المراد باللسان هو هذه الجارحة فهل هذه الجارحة اختلافها يكون معجزا بحيث يكون من آيات الله حال السماوات، يقول خلق السماوات ومن آياته خلق السماوات والارض يعني وخلق الارض وبعد شنو واختلاف اسمه، فجعل اختلاف الاسنه في مقابل خلق السماوات وخلق الارض يعني قلنا في دفع شيء عظيم يعني. طبعا اختلاف الاسنه ما في اختلاف بالاسنه بحسب الظاهر، الله العالم المستقبل ماذا يخبئ لنا، لكن احنا بحسب الظاهر هذه الجارح لا تختلف من انسان الى اخر، واضح؟ واذا كانت اختلاف خاص بالاختلاف هو اختلاف طفيف لا يعد شيئا مع اختلاف باقي الجوارح الاخرى، واضح؟ هناك جوارح اخرى يظهر فيها الاختلاف كالعيون كما شنو اختلافات كبيره بالجسم الانساني، لكن على الاقل هاي الجارحه اللي هي اللسان ما لها اختلاف بين انسان واخر، واذا دلت اختلاف فنقول اختلاف طفيف لا يستحق ان يفرد بالذكر من دون سائر الجوارح الاخرى، فسائر الجوارح الاخرى هي اولى بالذكر واولى ان تكون ايه، واضح؟ نفهم من هذا ان المراد باختلاف الاسنه هو معنى مجازي، شيء يريد به؟ يريد به اختلاف اللغات. اذا فاختلاف اللغات هو من اياته، واذا كان اختلاف اللغات هو من اياته ننتقل لمطلب اخر وهو كيف يكون اختلاف اللغات من اياته او ايه من اياته، يكون كذلك اذا كان الواضع لها هو هذا المستدل يقول، يقول اذا فهو الواضع للغات بدليل جعل اختلاف اللغات هو ايه من اياته، واضع منسوبه لله سبحانه وتعالى، اذا هو الواضع لها فجعلها ايه من اياته، فاذا هو الواضع للغات ولهذا كانت اللغات ايه من ايات ابداعه سبحانه وتعالى. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث هذا منسوب اكيد للشيخ النائني، يقول اللغه متشعبه، هذا اللي عنده خبره باللغه اللي عنده خبره بعلم المعاني بالفصول يعني علم اللغه العفو علم اللغه يرى تشعب اللغه ودلالتها على امور فنيه، يعني هناك دقه كبيره في اللغه، واضح شلون؟ دقه من جهه تحفظ على الالفاظ ودقة من جهة المعاني التي وضعت فيها. اللغة تستوعب دقائق الأشياء، أمور كثيرة تستوعبها اللغة، تجد لفظ واحد يستبطن معاني كثيرة من مجموعة في لفظ واحد، وإلا أقول لك ما معنى الكلمة الفلانية تفعل يجب عليه ينفطر مثلا، هذا إشارة أنه لفظ واحد يستبطن معاني كثيرة، ماشي؟ وأكو طبعا بالمناسبة أكو ألفاظ في اللغات الأخرى من تجد أنت تقول لهم شنو مقصودهم هاي اللفظة؟ يقولون لك معنى أنت ما موضوع للفظ هناك، معنى معقد مثلا، بينما بالعكس ايضا بالنتيجه اللغه مستوعبه لدقائق الاشياء، لا يمكن لشخص انسان واحد مهما اوتي من الذكاء ومهما اوتي من السعه والاقتراع لا يمكن لانسان واحد ان يجي يبان وبعث اللغه، يقول له شنو؟ لا يمكن لشخص واحد بسيط ان يضع لغه، هاي اللغه كل لغه طبعا كل لغه هي امر معقد جدا مستوعبه لامور فنيه ودقائق كبيره لا يمكن يعني تعجز عنها سعه انسان بسيط مهما كان هذا الانسان، وهذا يعتبر دليلا على ان الواضح هو الله سبحانه وتعالى، لان البشر عاجز فيبقى منه يبقى الاختيار الثاني هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي ملخص ادلتهم، ولكن نعم ردت هذه النظرية أيضا اللي تقول نظرية أن الله الواضع، ردت أيضا بعدة أو أورد عليها بعدة إيرادات. الإيراد الأول أنه لو كان الواضع للغة هو الله سبحانه وتعالى لاشتهر ذلك، ولا نعم اشتهر ذلك كما اشتهر عليكم السلام كما اشتهرت نسبة الكتب إليه، ولا فضح به الأنبياء ماشي، ولا يعني استخدم الله سبحانه وتعالى على الرغم من اختلاف الديانات لكن لا يختلف في انتساب الإنجيل إليه والتوراة والزبور والكتب السماوية منتسبة إليه، مشتهرة تماما اشتهار كبير أن الكتب السماوية منسوبة إذن لله سبحانه وتعالى، فلو كان هو واضع اللغة لكان لاشتهر أيضا بنسبة اللغة إليه كما اشتهر في انتساب الكتب، ولا أصلا لا ذكرها الأنبياء في محادثتهم مع أقوامهم من ضمن بركات عليكم انه وضعكم اللغه، لم نجد هذا في الاسلام، لم يرد هذا انه نبي يحتج على قومه بان الله وضعكم لغه، واضح؟ ولو كان هو الواضع اللغه لكان محل الاحتجاج مهم التشبيه، بالاضافه انه الدواعي متوفر على نقله، واكو امور قد يكون هي منسوبه لشخص لكن الدواعي ما متوفر على نقله، لهذا ما ينقلها التاريخ يظلمها التاريخ، مثل نص على امير المؤمنين بالخلافه مثلا، فنقول ايه اذا روايه بها نص على امير المؤمنين او امير المؤمنين عليه السلام سوى شيء مثلا مؤجز او كذا، نقول يعني يمكن ان لا ينقل، يجوز ما ينقل، ليه؟ لان الدواعي متوفر على اتباع اللي كتبوا تاريخهم يكرهون علي بن ابي طالب، فلهذا ما راح يمشون هاي وين؟ اما اذا فضيله لعمر واللي كتبوا تاريخهم كلهم اصحاب عمر، هاي تنشر لو ما تنشر؟ تنشر، لان الدواعي متوفر على شنو؟ على نقلها،
واضح شلون؟ فإذا ما نرجع لله سبحانه وتعالى صديق يعني الله وضع اللغة الزوائف ومتوكل على نقلها ما كمان عن تنقل هذه كل ما عن تنقل مثل هذه اللي اسمه مثل هذه الآية لله لو كان هو الواضح. فإذا لو كان الواضح لله لاشتهرت وذاعت ولاحتج به الأنبياء ولا اشتهرت نسبة اللغة إليه كما اشتهر انتساب الكتب إليه وهذا كله هاي كل اللوازم لم يتم تثبت. هذا إشكال أول. إشكال الثاني أيضا أنه لو كان الواضح هو الله لما وجد هناك نقل في اللغة ولما وجد هناك وضع تعيني بعد الأوضاع كلها تعيينية صحيح بينما نعترف بهذين الأمرين أكو نقل في المشاهد نقلا في اللغة ونعلم أن هناك وضعا تعيينيا أعتقد شرحت وضع التعيين سابقا سيأتي إن شاء الله إذا اليوم صار مجال نقل وضع التعييني. بعد أيضا لو كان الواضح هو الله سبحانه وتعالى فكيف تفسرون اختلاف اللغات؟ نحن نجد أن اللغات متشعبة لغات كثيرة ربما في البلد الواحد لغات تروح من الموصل لغة غير لغة مثلا البصرة وكذا أكون في اختلاف اللغة ماشي فاضطرنا أن نتعرف العراق وطول غير الدولة اختلاف اللغات هو ماشي أمر واقع. فلو كان الواضح لله وضع يا لغة بالشكل العربية حتى العربية العربية اللهجات فبالنتيجة كيف سيفسر اختلاف اللغات واضح شلون؟ هذا أيضا من ضمن الاختلاف. أما الاستدلال بالآية بالآيتين الاستدلال بقوله وعلم آدم الأسماء كلها إذا فسرنا الأسماء بهذا المعنى اللي فسر به المفسر هو قال الأسماء هي العلامات وبالنتيجة هي الألفاظ إذا قبلنا بهذا التفسير فنقول نعم علم آدم الأسماء بس مو بالضرورة أن يكون علم بمعنى وضع مو بالضرورة لو فسرنا الأسماء بأنها الألفاظ مو بالضرورة إذا الألفاظ يعني إذا علم آدم الألفاظ يعني وضع له الألفاظ لا يمكن يمكن أن يكون المراد شنو أنه ألهمه الحاجة للوضع واضح ألهمه وأعطاه الحاجة للوضع واضح أعطاه القوة أنه يضع يمكن يضع يعني هذا الله خلق بشرا وجعل هذا البشر قادرا شنو أن يضع بالذوق احتياجاته للغة واضح خاصة أنه الكلام في مقام محاجة مع الملائكة واضح فالكلام في مقام محاجة مع الملائكة أنه هذا البشر يستحق الخلافة وأنا أعطيته كافة ما يحتاجه لكي يكون خليفة من ضمنه الحاجة للوضع واضح ولو كان كل ما تلس كل ما تعلم كذا يعني معناها وضع كذا فقال الله واضع علم الخلافة واضع علم النجارة وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ الله علمناه صنعة لبوس علم داود إنسان جاي في يستوي الملابس وكذا من حديث من المعنى أنه يقال أنه إذن واضع علم الخلافة هو الله بدليل قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم يقول لنا هاي الآية يعني علمناه يعني فيه أعطيناه قابلية أن يصنع الخياطة مو معنى أن الله واضع علم الخياطة واضح وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا نوح عليه السلام يعني أنت يا نوح اصنع الفلك بأعيننا ووحينا الوحي تدخل فهل معنى ذلك أن واضع علم النجارة هو الله هذا الكلام ما نقبله منه نقول لا مش إنما الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة حتى شنو حتى أعطاه القابلية أعطاه الأهلية حتى شنو حتى يبدع في هذا العلم مو بالضرورة الله يكون واضح فهذا كله إذا فسرنا علم بمعنى شنو إذا فسرنا أسماء بمعنى ماذا بمعنى الألفاظ لكن إحنا أكو احتمال آخر نفسر الأسماء بمعنى المعاني واضح شلون يعني علمه الأسماء مو بمعنى هاي الأسماء إنما علمه المعنى نفسه واضح شلون وهذا أيضا أكو اتجاه ممكن أن يكون الاسم هو نفس يعني معنى المسمى مو لفظ المسمى ويكون هذا أولى بالأخذ ليش لأن هو كما ذكرنا المقام مقام محدد يعني يقولون هذا آدم أنا خليت خليفه ثم ما خليكم خليفه ماشي أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال إني أعلم ما لا تعلمون ماذا له الأهلية أن يأتي فعلمه الأسماء مو علمه أسماء هذا ترى اسم الصار هذا اسم كذا مو الأسماء الألفاظ يعني الألفاظ ما بيها يعني ليس فيها مزيد فقر ما بيها فقر إنه آدم يعرف الأسماء ألفاظ يعني أنتم يا ملائكة وتعرفون الألفاظ صراحة منكم لا ما بيها منكم المزية وين تبين؟ لما نعرف حقائق الأشياء، لما نعرف معاني الأشياء، واضح؟ هذا اللي يكون يستحق المزية. ولهذا من ضمن ما نستدل به نحن نقول ونوسل بالأسماء اللي من ضمن الأسماء هي أهل البيت سلام الله، هو يعرف علي ما في فائدة، أنا أعرف واحد اسمه علي وأعرف واحد اسمه حسن وعيسى ما في، إنما أعرف مكانة علي وأعرف مكانة أبو بكر، فأنا بمن ألتجئ؟ أعرف هذا، لا الأسماء ما تفرق، الألفاظ لا تفرق بين علي وأبي بكر كلفظ، لكن وين يأثر الفرق؟ يأثر الفرق من أعرف مكانة هذا ومكانة هذا، فلما أنظنك وأحتاج أدعي يا ربي علي اسمه يعني بجاهي كذا منه، اختار الشخص اختار المعنى المناسب، واضح شلون؟ فلهذا نحن نقول انه ادم عندما مثلا كذا احتاج في بعض اللحظات كذا انه الله اقسم على الله بمن؟ بعلي وبهذا وهؤلاء الخمسه، واضح شلون؟ يعرف معانيه ويعرف من هذول. فاذا المزيه وين تبين؟ بمعرفه المعاني لا بمعرفه الالفاظ، فتخرج هذه الايه تماما عن محل الكلام، احنا محل الكلام وين؟ وضع الفاظها، المهم من الفاظ. هذا الاجابه عن الايه الاولى، اما الايه الثانيه ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف أسنانكم، فأيضا نفس الكلام نقول أن اختلاف اللسان هو صح من آياته، إذا فسر اللسان باللغة يكون من آياته، ولكن هذا لا يلزم منه أن يكون هو واضح. يمكن لله سبحانه وتعالى أو يمكن أن تكون هذه يعني اختلاف الألسنة، ممكن أن تكون اختلاف الألسنة آية من آيات الله، ولكن لا بمعنى أنه هو الواضح، بل بمعنى اختيار البشر على أنهم يضعون اللغات المختلفة، هذا يعتبر آية من آيات الله، فأنت تجد أنه هذا اللسان وإن كان واحدا ولكن اللغات متشعبة متعددة، هذا يجعل طاقة في هذا البشر أنه يضع اللغات مو لغة واحدة، وهذا أيضا يكشف عن قدرة خالقه، فيكون من آيات الله سبحانه وتعالى. أما الدليل الثالث اللي تذكروه اللي هو تشعب اللغة ودلالتها على دقائق الأشياء مما يدل أن الواضع ليس إنسانا أو بشرا، هذا الدليل الثالث منسوب للنائني، نقول أيضا هذا ممكن الإجابة عليه، لأننا نقول أن الواضع هو البشر لا نعني أن الواضع بشرا واحدا حتى يشكل علينا بهذا الإشكال. إحنا لو قلنا الواضع هو زيد من الناس إلك حق تشكل عليه، تقول لي زيد عندها القابلية يضع لغة بمستوى بس نريد نعددها نريد نحصيها نجيب لسان العرب كله، وهم ما قاتل لسان العرب وغيره، هاي شلون هاي اللغة متشعبة ودقيقة، تجي انت تقول واضحة زيد، شنو هذا زيد؟ شنو هالقابلية اللي عنده؟ ما يمكن ان يكون انسان. فالجواب نقول لا، احنا ما قلنا زيد من الناس، ما قلنا انسان واحد، نحن نقول ان اللغة تكون بسيطة نعم في بداية نشوئها بحسب حاجات الناس، وكل ما تتشعب الحاجات في الماء يحتاجون للوضع، ينتهي هذا الجيل يجي جيل جديد عند اللغة البسيطة وعند أدوات عنده شنو حاجات جديدة، فيحتاج أن يضع لهذه الحاجات الجديدة، وينتهي هذا الجيل ويجي جيل جديد، وهكذا يعني تتوسع اللغة مو باعتبار شخص واحد بل باعتبار مجموعة أجيال كبيرة، فيساهم في الوضع مجاميع كبيرة من الناس، واضح؟ وليس إنسانا واحدا، وهذا يمكن تصور تشعب اللغة وتعقيد اللغة يمكن تصوره إذا قلنا أنه هاي عملية دام بصنعها أجيال من البشر ليس شخصا واحدا، فأنت بحاجة إشكال حينئذ، ونقول أن الواضع ليس هو الله أو لا يجب أن يكون الواضع هو الله، لأنه على هذا الدليل يمكن دفعا نقول نعم الواضع هو البشر، لكن بهذا المعنى الذي ذكرناه. هذا هو الرأي الأول في الوضع أو في تحديد من هو الواضع. الرأي الثاني أن الواضع للغة العربية هو يعرب ابن قحطان، هو يعرب ابن قحطان واضع اللغة العربية، ورد هذا الكلام بأنه مجرد دعوة، هذه دعوة ما في دليل عليها. وأيضا لو كان الواضع هو يعرب ابن قحطان لاستهل ذلك، نجد أن التاريخ يحصي فضائل الناس والأمور المهمة يذكرها لأصحابها، لو وضع اللغة العربية مو شوية كل مفروض ينسب كل مفروض يذكر هذا، شو ماذا فيه؟ هذا كلامك مجرد دعوة، لم يرد يعني لم يشتهر ذلك أن يعرب هو وضع اللغة العربية، فهذا ما تعدل على هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي أن كما ذكرنا أن الواضع هو البشر ولكن ليس شخصا واحدا منهم، بل كما ذكرنا البشر يضعون بمقتضى احتياجهم، حتى إذا نشأت حاجة جديدة احتاجوا إلى التعبير عنها وضعوا لفظا جديدا، وهكذا تتشعب اللغة بتشعب الحاجات وبتقادم الأجيال تنشأ لغة، ولغة معقدة جدا صحيح، إلا أنه لم يكون الصانع لها والواضع لها شخصا واحدا. هناك نظرية تجمع بين الواضع ان كون الواضح هو الله وكون الواضح هو البشر يقول نعم اللغه الاولى وضح الله لكن اللغه المتشعبه وضح البشر. هناك ايضا من يقول بهذه النظريه. قال من الواضع؟ ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ قيل أن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا مثل يعرب بن قحطان، قيل يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة. واضح؟ هذا القيل. ذكرنا أن هناك من يقول الواضح هو يعرب بن قحطان، هذا وقيل هناك من يقول الواضح هو الله، وقيل وهو الأقرب إلى الصواب إن طبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله سبحانه وتعالى فيها، الله سبحانه وتعالى أودع قوة في هذه البشرية فيها عند البشرية تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بألفاظ. الله سبحانه وتعالى خلى طاقة بالإنسان إنه يجي يعبر عن شيء، مو ما خلى يأشر ولا خلى مثل بعض الحشرات يفرز ما أدري شنو سائل معين وما أدري شنو واقصون يقولون النمل يعني يتفاهم بطريقة من شنو إفراز سوائل معينة أو كذا أو مادة لا البشر ما يحتاج بالصوت يعبر بالصوت. فيقول هاي تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بمن بالألفاظ، فيخترع يعني الإنسان من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادته معنى مخصوص. يقول كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم تنظير هذا، يقول شلون إذا تستغربها شوف الصبيان عقوا لوحتهم شوف أنهم لغة كاملة لغة يعني ناس ياتهم هم يضعون وصوع، فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به، والآخرون أيضا كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم، وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك هذا وضع وذاك وضع تتألف شنو تنجمع شنو اللغة طائفة صغيرة طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون بالنتيجة ماذا؟ تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر، وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم. شنو السبب بالتطور؟ السبب الرئيسي بالتطور هو شنو؟ وجود الحاجات الجديدة. الحاجات الجديدة أحتاج أن أعبر عنها بألفاظ جديدة، فلما عبرت بألفاظ جديدة زاد رصيد اللغة، صارت اللغة بعد شنو أكثر، صار بعد يوصل لفظ جديد. مصنف شي يقول بما يعني بسبب ما؟ بسبب ما يحدث فيها من التغيير والزيادة. لا احنا نقلمون شيخنا، هو التغيير والزيادة شنو سببه؟ هو التغيير والزيادة من يجي؟ قلنا يأتي من شنو؟ من وجود حاجات جديدة احتاج الانسان ان يعبر عنها، فلما احتاج ان يعبر عنها سوى تغيير وزيادة، مو السبب الرئيسي هو التغيير. يعني هذا الآية العلة مو علة رئيسية، العلة الرئيسية ما ذكرناه من وجود حاجات جديدة يعبر عنها الانسان. يقول حتى قد تنبثق منها يعني من اللغة البسيطة تطلع لغة كاملة لغات أخرى، فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة، وعليه تكون حقيقة الوضع. نصنف بعد منها يبين أن حقيقة الوضع هي شنو؟ هو جعل اللفظ بأداء المعنى وتخصيصه، تخصيص اللفظ به يعني بالمعنى. هنا في مقام تعريف الوضع المصنف ظاهرا جعل اللفظ يعني أول شيء جعل، وليس إذا فالوضع عملية جعل وليس عملية تكوين ودلالة ذاتية، وأيضا هو جعل اللفظ لأزاء المعنى وتخصيص اللفظ بالمعنى. قلنا أنه هذا الجعل وهذا التخصيص هو تعريف بلازم وبنتيجة الوضع وليس بنفس الوضع، فالوضع ليس تخصيصا بل التخصيص شنو؟ نتيجة الوضع وليس هو نفس الوضع. ذكرنا أن هذا التعريف موجود، وهذا يعرف الوضع بأنه تخصيص، أننا نقول لا التخصيص هو نتيجة الوضع وليس هو الوضع، الوضع أمر لم تأمن هذا التخصيص. ولهذا قلنا أن هذا التعريف هو تعريف باسم المصدر وليس بالمصدر، يعني تعريف بالنتيجة وليس بنفس عملية الوضع. قال ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع، القول الثاني هو يا قول ثاني يعني أن الواضع ليس هو شخصا محددا، بل الواضع من واضح هو البشر بمقتضى حاجتهم. شنو الدليل؟ إنه لو كان الواضع شخصا واحدا مثل اللي يعرف بن قحطان كما احتج به لنقل ذلك في تاريخ اللغات، ولا عرف عند كل لغة واضعها. إحنا نجد إن كل لغة نسأل عن واضحها ما يعرفون واضح، مما يدل ان الواضع ليس شخصا محددا، والا لاتصلوا بذكره ولتناقلته يعني الاخبار في التاريخ تنقل انه هذا اول من وضع كذا. نعم عندنا ما طبق أصلا نظرية أن الواضح والله لم يتطبق إليها، لكن أنا ذكرتها لأنه هناك من العلماء يعني المتأخرين على قصة الشيخ الثاني ذكرها، فمهمة مهمة أن تعرفوها. وأنا أسألكم من طريقة العلماء لأن في وراكم بحث خالص، يعني مو قصدي أحطيكم بحث خالص، لا لا أعطيكم وضعية البحث شو نصير هكذا تعرف أدلة ويجاب عن كل دليل، عن كل دليل بمحله، وقد ترد شنو ترد نقوط مع الالتزام بالأدلة كمان. إحنا لاحظنا إنه قلت ناقص الأدلة، إنه جبت نقض مع غض النظر عن الأدلة، شنو النقض؟ قلت لو كان واضح والله لنقل ذلك التالي، هذا النقض ما مربوط بالأدلة مالته. بعدين جيت على شنو أدلتهم، فحتى شنو حتى منها تتهيئون إلى هذه الطريقة، طريقة كيف تناقش الأدلة، واضح تطرح أدلة الخصم وتناقشها بهذا النقاش. زين عندنا وقت مو إلا ربع شيء. قال الوضع تعييني وتعيني، هذا التقسيم هو أول تقسيم للوضع، هو هذا هو أول تقسيم للوضع، والوضع يقسم بعدة تقسيمات بحسب أساس التقسيم. وهنا أساس التقسيم هو منشأ الوضع، أساس التقسيم هنا هو منشأ الوضع. فكيف ينشأ الوضع؟ بهذا السؤال نقول ينشأ الوضع أو منشأ الوضع على نحو تعييني وتعيني. نعم، الوضع التعييني هو الوضع الناشئ من تخطيط وتعيين يعني شخص معين أو جهة معينة. كان يصعد ويقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، فيقال هذا وضع تعييني بيائن. واضح؟ هذا الوضع التعييني هو الوضع الناشئ من تخطيط مخصص، من تخطيط واضع محدد مثلا أو شخص محدد للمعنى، تخطيط اللفظ للمعنى، فيقال هذا شنو؟ وضع تعييني، ويسمى أيضا بتخطيطي. في يقابله شنو؟ يقابله المنشأ الثاني للوضع، وهو شنو؟ الوضع التعيني بياء واحدة مشددة، تعيني، وهو الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال، الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال. فلفظ يستعمل في المعنى مجازا ليس بنحو الوضع، يعني لم يقل أحد وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، مجازا يبدأ مجازا وينتهي ماذا؟ وينتهي حقيقة، هذا اللفظ أريد به هذا المعنى، هذا اللفظ أريد به هذا المعنى، يعني ليس بنحو الوضع، يستعمله ويجيب قرينة فيكون استعمال مجازي إلى أن يصل هذا الاستعمال من الكثرة إلى شنو؟ إلى أنه يستغني تماما عن شنو؟ يستغني عن القرينة. بعد ما يحتاج قرينة، إذا استغنى عن القرينة صار شنو؟ صار حقيقة، صار وضع يعني. لكنه وضع لم يكن بأن الواضع قال وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى. مثلا الصلاة، الصلاة هي لغة هي الدعاء في الشرع المقدس. مثلا هي فلنصلي صلاة الظهر مثلا، هم تبادر ذهنهم، تبادر ذهنهم صلاة يعني الدعاء، دعاء الظهر، لكن ما في دعاء خاص بالظهر، ففهموا من قرينة الظهر فهموا شنو؟ أن المراد صلاة يعني عبادة خاصة، فهذا شنو؟ فهذا استعمال مجازي مثلا، مرتين ثلاثة أربعة إلى أن شنو؟ قالوا من تعال فلنصلي معا، فهموا أنه هذا المعنى شنو يجري؟ المعنى جديد اللي هو صلاة العبادة المعروفة. وما يحتاجون القرينة بعد، القرينة بعد ما يعني ما يتبادر إلى ذهنهم أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، استغنوا فيها عن القرينة. نقول نحن إذا وصل الاستعمال المجازي الذي بدأ مجازيا، الاستعمال الذي يبدأ مجازيا إذا وصل إلى مرحلة أنه يستغني فيه عن القرينة، تحول هذا الاستعمال من استعمال مجازي إلى استعمال حقيقي، وأصبح وضعا جديدا، وهذا الوضع نعبر عنه بالوضع التعيني، لأنه قد تعين عليهم من حيث لا يشعرون، لأنه بدأ استعمالا مجازيا يحتاج القرينة، وبمرور الوقت بكثرة الاستعمال أصبح استعمالا حقيقيا ولا يحتاج عن القرينة. وبالمناسبة هذه المسألة يحتاج عن القرينة مسألة مهمة، لأنها تشكل الفرق المهم بين المجاز المشهور وبين الحقيقة، لأنه حتى قد يقال من المجاز المشهور أيضا فيه كثرة استعمال، المجاز المشهور احنا نقولها المجاز مشهور وإن كان، لكن الفرق المهم بين المجاز المشهور وبين الوضع التعيني هو الاحتياج وعدم الاحتياج للقرينة. فما دام محتاجا للقرينة فيبقى شنو؟ يبقى مجازا وإن كان مجازا مشهورا. فإذا استغنى عن القرينة تحول من كونه مجازا إلى كونه حقيقتين، وهذا هو المقصود بالوضع التعيني، ويسمى أيضا بالوضع التخصصي. واضح؟ صاحب الكفاية صاحب الكفاية قسم جديد هنا اسمه الوضع الاستعمالي او الوضع بالاستعمال نشير اليه فقط ما اريد عقد المطبخ نشير اليه حتى يصير في اذهانكم انه اكو اصطلاح جديد حتى ان شاء الله من تستخدمون الكفايه انتم ذهنكم اكو اصطلاح جديد للكفايه تستخدمونه هناك بعد بادله وكذلك هنا بس من ذكره يقول صاحب الكفايه انه الوضع مو قلت وضع تعييني شخص يعين هذا قسم والوضع الاخر ماكو شخص يعين انما بقدره استعمال يقول لي هذا سميته تعييني وهذا تعين يقول لك قسم خلط يعني جمع بينهما انت مين وضع الاستعمال قال الاستعمال واحد عموم نحو التعيين يصير عندكم هذا وضع يقول لا ما تعرفون هم استعمال واحد وهم مو نحو وضع التعييني هذا ما عندك وضع اذا استعمال واحد يصير وضع بس جاء بنحو الوضع التعيين كان يقول وضعت هذه اللفظه لهذا المعنى هذا نقبله نسميه وضع تعييني اما اذا تقول لا هو ما قال وضعت هذا اللفظ لهذا ما صرح تصريح يستعمل استعمال واحد واضح شلون؟ كان يكون في ذاك الوقت الصلاة كانت موضوعة للدعاء ذاك الوقت والمشرع قال صلوا مثلا من دون قرينة صلوا وصلوا وضع هذا نفس صلوا وضع بس مو وضع تعيين نقول احنا شو نقول له؟ نقول ما يصير هذا لو وضع تعييني لو ما يفيد استعمال واحد يجب انك كثرة استعمال الى حد يستغني عن قرينة قبل يسمي وضع تعيني صاحب الكفاية قال لا اقف الحل بالنص لا هو استعمال كثير فيصير وضع تعيني ولا هو استعمال بنحو ولا هو استعمال واحد بنحو الوضع التعييني بل هو برزق بينهما يقول مثل يقول اول شيء اسميه اصطلح عليه اسم الوضع الاستعمالي او الوضع بالاستعمال ليس ما الوضع بالاستعمال لانه استعمال واحد يصنع الوضع يقول مثلا اذا رزق شخص بولد فقيل له رزقت بولد فيقول مثلا جيئوني بولدي محمد جيئوني بولدي محمد فجيئوني بولدي محمد يقول هو شنو اسم محمد سموه غير محمد يقول لا ما حد يسميه محمد زي هو قال وضعت محمد لابني حتى يصير وضع تعييني يقول لا هو ما قال يقول زين هو اذا هو ما وضع تعييني لانه ما قال وضعت محمد لابني الجديد فهو مو وضع تعييني بالياء ولم يكن قدرة استعمال ما كنت قدرة استعمال ما قد يوم قال محمد ابني محمد ابني مثلا او حتى نقول مثلا احنا من يقول محمد يتبادل لنا شخص اخر لكن نقول ابني نقول هذا مجاز وكذا مو قدرة استعمال باستعمال واحد اطلق اللفظ واراد به المعنى فيقول هذا موجود هذا الاستعمال هذا النحو من الوضع العفو هذا النحو من الوضع موجود يقول جيوني بولدي محمد فيضع كلمة محمد لابنه باستعمال واحد ومن دون تعيين من دون نحو من انحاء التعيين سماه هو الوضع الاستعمالي انا من ذكره مو معناها صحيح السجود اسم الثلاثة الاذان على هذا القسم يعني قد بعضكم يقولوا هذا وضع تعييني بس هو الفرق بيناتهم ما قال وضعته كذا بس هو بالفعل سواه واضح؟ اكو اشكالات لكن انا بس ابين الفكره اصل خلوا شوي قال ثم ان دلاله الالفاظ على معانيها الاصل فيها ان تكون ناشئه من الجعل والتخصيص فالقاعده الاوليه بالوضع ان يكون وضعا تعيينيا بيائن الاصل بالوضع ان يكون وضع تعييني الوضع التعييني هذا يعني امر هو موجود مثل هذا الوضع يوجد مثل هذا الوضع الا انه ليس هو الاصل وليس هو القاعده القاعده بالوضع ان يضع من اخر الوضع التعييني نعم كثره الاستعمال ايضا في شيء وضع لكنها ليس بالقاعده الاوليه وليس الاصل قال ويسمى الوضع حينئذ يعني حين ماذا حين كونه ناشئ من الجعل والتقصير يسمى ماذا تعييني بعين وقد هاي قد إشارة أنه هذا حالة خاصة لوضع التعييني قال وقد تنشأ الدلالة دلالة ماذا دلالة اللفظ على المعنى من اختصاص اللفظ بالمعنى هذا الاختصاص من الشيخ قال الحاصل هذا الاختصاص هذا الاختصاص من الكثرة مو من التعيين من الكثرة في الاستعمال يا مرحلة إلى حد يوصل الكثرة إلى يا مرحلة قد 10 20 100 قد الكثرة قال لا ما حددك برقم حددك بضابط أخرى قال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى أنا ذكرت ضابط أدق قلت إلى مرحلة يستغني فيها عن قرينة، واضح؟ ويسمى الوضع حينئذ وضعا تعيونيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.